عظيم. هذا لمن؟ منن ونفحات عظيمة. فهو شهر مبارك، شهر مبارك كثير الخير، دائم فيه الخير، ثابت فيه ذلك الخير. ومن عظيم الخير الذي فيه والذي قد لا تجده في غيره أنه من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعمرة فيه كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءكم، يقول صلى الله عليه وسلم، جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو محروم. هذا الشهر الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا وأعاننا على صيامه فيه حكمة عظيمة، ألا وهي لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي هذا الشهر يحصل العبد تقوى الله، تلك التقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تلك الوصية التي هي وصية الله للناس أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، تلك الوصية التي وصى وأمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، أي داوم واثبت على هذه التقوى. تلك الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، اتق الله حيثما كنت. وتناقلت هذه الوصية حتى وصى بها الصحابة من بعدهم، كما وصى عمر رضي الله تعالى عنه سويد ابن غفلة حيث قال له اتق الله ربك إلى يوم تلقاه. فهذه الوصية وهذه الحكمة من الشهر لا بد أن تكون نصب عينينا، أي نصوم في هذا الشهر لله سبحانه وتعالى مبتغين تحقيق هذا المقصد العظيم وهو تقواه. أما أن يكون الصوم صوما عن طعام وشراب والعبد فيه واقع في الحرام، فهذا الصوم الذي لم تتحقق فيه حقيقته، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. التقوى أحبتي أمرها عظيم وخطبها جليل، كلمة تنطوي تحتها معاني عظيمة وحقائق نفيسة. التقوى أن تعمل بالتنزيل وأن تستعد ليوم الرحيل وأن تخاف من الله الجليل. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله عمل، على نور من الله علم ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله جل وعلا. وهذا أنفس ما عرف به التقوى كما قال ابن القيم في الرسالة التبوكية. فلعلكم تتقون في ماذا؟ لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى في جميع شؤون حياتكم وأعمالكم وفي جميع مقامات حياتكم وأعماركم. فلتتقون الله سبحانه وتعالى في أعظم أمر أمر الله سبحانه وتعالى به، أن تجعل بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية في أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ألا وهو التوحيد، الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وهو أعظم أمر، توحيد الله جل وعلا. والنهي الذي نهى الله عنه وهو أعظم نهي، الشرك بالله جل وعلا. تلك أو ذلك التوحيد الذي كان دعوة الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تلك الدعوة التي كانت دعوة الأنبياء والرسل كما قال الله سبحانه وتعالى في لسان كل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تلك التقوى أو ذلك الأمر بالتقوى أن يوحد الله سبحانه وتعالى في مبدأ كل أمر، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر بأعظم أمر. فليكن الإنسان متقياً الله جل وعلا في هذا الأمر العظيم، فإن التوحيد هو رأس التقوى وأساسه وأصله، وانخرام هذا الأساس وسقوطه بالشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الشرك لا بد على العبد أن يخافه ليل نهار في كل دقيقة وثانية، لأنه أخفى من دبيب النمل يدخل على بني آدم من حيث لا يعلمون، وهو أخطر من الشبكة التي يقع فيها الصيد، فإن وقع لا يكاد يخرج منها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وكم سقطت من الأمم، وكم زعزعت من وزعزع من المجتمعات، وكم تفرق من الناس بسبب الوقوع في الشرك. وليحذر العبد من الشرك كبيره وصغيره، فلا دعاء إلا أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يحب محبة تعظيم وعبادة أحدا مع الله، وإنما كلك لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هي حقيقة ومستحقة لله سبحانه وتعالى، ليست لأحد غيره سبحانه وتعالى. وليحذر العبد من صغير الشرك لعلكم تتقون، أيضا صغير الشرك، فلا يحلف بغير الله ولا يقول ما شاء الله وشئت، ولا يتطير بلون ولا صوت ولا رقم، ولا يعلق تميمة ولا خيطا ولا خيطا ولا بصلة أو جرسا لدفع حسد أو دفع ضر، إنما قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون الله فلا تراءون في عبادتكم، لأن العمل كله لله سبحانه وتعالى، فلا ترائي في عمل وإن كان هذا العمل كلمة، وإن كان هذا العمل تسبيحة، فإنها كلها لله سبحانه وتعالى. والرياء من أخطر الذنوب. لما تطارى أو تذاكر الصحابة الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف علي أو عليكم من الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الرجل أو الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. يحذر العبد لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى فتوحدونه وتحذرون من الشرك. لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبتدعون في دين الله، وإن كانت تلك البدعة بدعة صغيرة فكل بدعة ضلالة. قل إن قال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا السبيل الذي يجب على العبد أن يتقي الله ويسلكه ثابتا عليه، لا يحيد عنه قدر أمولة لا يمين ولا عن يسار، ولا يبتدع في دين الله لا بدعة عقدية ولا قولية ولا فعلية، فإن البدع كلها ضلال وكلها انحرافات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدع أحبتي يجب على العبد أن يتقيها. من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل بدعة يعملها الإنسان فهي مردودة عليه، وإنما حاله كما قال ابن القيم: كحامل ماء على ظهره لا يرتوي منه ولا ينتفع منه، وإنما غايته حمله والتعب، أما الأجر فلا، لأنه أخل بشرط من شروط العبادة وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فليتق الله هؤلاء الخوارج، فليتق الله هؤلاء الدواعش، فليتق الله هؤلاء الذين أفسدوا في البلاد تكفيرا وتفجيرا وتدميرا. ما اتقوا الله سبحانه وتعالى، قتلوا في أنفسهم، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ما اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، ما اتقوا الله في الخلق، كفروهم وفجروا فيهم وخوفوا آمنهم وروعوا مسالمهم، ما اتقوا الله سبحانه وتعالى. ما اتقى الله هؤلاء البدع، أهل البدع الذين طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما اتقى الله هؤلاء الذين نفوا أسماء الله وصفاته. لعلكم تتقون فتثبتون لله تلك الأسماء والحسنى التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه. فأهل البدع ليسوا من أهل التقوى، وإنهم من أهل الفساد والإفساد والانحراف. لعلكم تتقون الله فتلزمون جماعة المسلمين، وتحذروا من مخالفة الجماعة والخروج منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ما اتقى الله الذين فرقوا الأمة وجعلوها أحزابا وشيعا؟ ما اتقوا الله سبحانه وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما اتقى الله الذي سعى في الوشاية بين الناس وبين ولي أمرهم حتى يفرق كلمة المسلمين؟ لعلكم تتقون يا أهل الفتن، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون الله أيها الآباء في أبنائكم، فتحسنوا تربيتهم وتقوموا بما أمر الله بما أمركم الله به من غرس العقيدة الصحيحة والأعمال الواجبة والأخلاق الحميدة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، اتق الله في أولادك أن يدخل عليهم خلل في العقيدة من علمانية أو ليبرالية أو خارجية داعشية أو اعتزالية أو غير ذلك، اتق الله وكن حصنا حصينا لأبنائك. ما استرعى الله عبدا رعية فلم يحطها بنصحه إلا مات يوم القيامة ولم يرح رائحة الجنة. لعلكم تتقون الله أيها النساء، اتقين الله ولعلكن تتقين الله، فتحافظن على الستر وتحافظن على الحشمة وتحافظن على بيتكن وعلى أبنائكن. اتقين الله سبحانه وتعالى بجميع معانيه. التقوى أن تتقي الله المرأة في زوجها فتحسن صحبة بعلها وتطيع له بالمعروف وتحسن في خدمة بيتها. تتقي الله سبحانه وتعالى تلك البنت وتلك المرأة في ذلك البيت. وكذلك أنت أيها الزوج لعلك تتقي الله، إما اتقيت الله في هذا الشهر فمتى؟ لعلك تتقي الله في زوجتك التي ما أحسنت إليها ولا أكرمتها ولا عاشرتها بالمعروف، والله سبحانه وتعالى يقول وعاشرهن بالمعروف، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله. إذن اتق الله أيها الزوج في بيتك في أسرتك في أبنائك لعلكم تتقون. أيها الدعاء وطلبة العلم والعلماء، اتقوا الله في الأمة، علموهم ما ينفعهم، حثوهم على لزوم الجماعة، اغرسوا حب السنة في قلوبهم. إياكم وأن تخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون المخالفة منكم أقبح والاقتداء بكم أعظم. فليتق الله داعية وطالب علم خرج على منبر أو ظهر على منبر أو خرج على شاشة تلفاز أن ينتقم لنفسه أو يقرر بدعة أو ينشر جهلاً، فليتق الله كل طالب علم فيما يدرس وفيما يتعلم وعند من يدرس وعند من يتعلم، اتق الله يا طالب العلم. فليتق الله كل عبد منا في كل حياته وفي كل سكناته وكلامه، فإن التقوى أحبتي لها ثمرات عظيمة في الدنيا والآخرة. إن حققنا التقوى بمراتبها الذي هو أعظمها تقوى الله في توحيده، ثم التقوى في اتباع سنته، ثم التقوى في عمل الطاعات، ثم التقوى في البعد عن المشتبهات، فليبشر العبد أو فليبشر العبد بكل سعادة في الدنيا والآخرة. أولها وأعظمها من ثمرات التقوى، أعظمها وأجلها قول الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا. اتق الله والله سبحانه وتعالى معك، يحفظك ويكلأك ويصونك. إن الله مع الذين اتقوا. اتق الله حتى تخرج من كل ضيق في هذه الدنيا، ويرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأمل، مخرجا من ماذا؟ مخرج من الضيق الذي في الصدر، مخرج من الديون التي تراكبت عليك، مخرج من الهموم، مخرج من ضيق العيش، مخرج في جميع الضيق. كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تتيسر أمورك في جميع شؤون حياتك. لذلك من لم يتق الله لم يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا، ولم ييسر الله له أمره، وإنما يكون في عثرة بعد عثرة، وفي هم من بعد هم، وفي ضيق إلى ضيق. التقوى أحبتي في الدنيا لها ثمرات، وفي الآخرة لها أعظم ثمرة، الجنة. الجنة أحبتي أعدت لمن؟ أعدت للمتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالجنة ما أعدت للمجرمين، وما أعدت للمبتدعين، وما أعدت للكافرين، وإنما أعدت للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، أي النار، المجاوزة على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. من الذي ينجو؟ ينجو أهل التقوى، ما ينجو أهل الإجرام. ينجو أهل التقوى عندما يأتون على الصراط، والأنبياء والرسل على حافتي الصراط يقولون: اللهم سلم سلم، ويكون أول من يجاوز أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يمر، هؤلاء أهل التقوى، وكلهم على حسب تقواه. فمنهم من يمر كطرف البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجواد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، كله على حسب التقوى. ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا، فناج مخدوش ومكردس في نار جهنم. التقوى نجاة في الآخرة، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. الجنة أحبتي أعدت لك إذا اتقيت الله. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أعظم ثمرات التقوى أنك عند مليك مقتدر. الله سبحانه وتعالى في الجنة أعظم نعيم أنك ترى الله سبحانه وتعالى في الجنة، وإنما ذلك للمتقين. أما المجرمين فليس لهم هذا الجزاء، هذا النعيم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيحجب أهل الران، وأهل الإجرام، وأهل الكفر والعناد، ويرى الله سبحانه وتعالى أهل التقوى، ويرى الله سبحانه وتعالى أهل التقوى، فيقول لهم الله سبحانه وتعالى: هل تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الله سبحانه وتعالى الغطاء، فما أعطوا نعيماً قط أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هنالك يذهل كل عن نعيمهم بذا النعيم، فيا نعمى لهم حمدوا هذا النعيم العظيم. فمن أراد ثمرات التقوى في الدنيا والآخرة فليحقق التقوى في بداية أمره. وهذا الشهر منة من الله سبحانه وتعالى حتى نرجع فنتقي الله سبحانه وتعالى في صلاتنا وفي صيامنا وفي أذكارنا وفي دعائنا في كل أنواع لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى في جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه، فتكون لكم هذه الثمرات العظيمة. ومن أعظم السبل أو الأسباب التي تعين العبد على أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويستمر في تقواه أولها العلم أحبتي. العلم بماذا؟ العلم بالشرع، العلم بما أمر الله به وما نهى الله عنه، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك كيف ستتقي وأنت لا تعلم ما يتقى؟ الإنسان يتقي الشيء عندما يعلم خطره أو فضله، فيأتي هذا ويذر هذا، لكن إن ما كان عنده علم يقع، فكيف يتقي من لا يعرف ما يتقى؟ ومر في تعريف طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بنور على الله، أن تعمل أو تترك معصية الله على نور من الله، العلم. فكلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أكثر تقوى. ولا بد مع العلم إتباع العمل، أما علم بلا عمل فهذا لا يعد من المتقين. من يعلم أن كذا حرام ويقع فيه فهذا ليس من أهل التقوى، وإنما أهل التقوى من يعلم ويعمل. ومن الأسباب التي تعين على التقوى أن يلهج لسانك مرتبطاً مع صدق قلبك بدعاء الله جل وعلا دائماً وأبداً. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان ما أكثر ما يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن الأسباب التي تعين على الثبات على التقوى والاستمرار فيها صحبة الأخيار، أما صحبة الأشرار فإنها توقع العبد في المحرمات، وصحبة أهل البدع توقع العبد في مخالفة السنة. فليحذر الإنسان من العزلة والانفراد، وليحذر الإنسان من مصاحبة الأشرار، وليحذر الإنسان من مصاحبة أهل البدع. فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولا يخفاكم قصة الذي قتل 99 نفسا، قال له العالم: اذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذه البيئة والصحبة تؤثر على العبد. ومن الأسباب التي تعين على تقوى الله سبحانه وتعالى وهي داخلة في العلم مراقبة الله جل وعلا. العلم سبق أن العلم بالأوامر والنواهي، هنا العلم بالله جل وعلا، العلم بأسمائه وصفاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أخشاكم إلى الله وأتقاكم له. خشية من الله سبحانه وتعالى بمعرفة الله جل وعلا، معرفة أسمائه التي تجعل الإنسان يقبل على الرجاء من أنه الرحمن الرحيم الكريم المنان، والأسماء الحسنى والصفات التي تمنع من الردى فهو سبحانه تعالى المنتقم الجبار جل وعلا الملك سبحانه يغضب ويسخط على عباده الذين يعصونه. لذلك يعلم الإنسان هذه الأسماء الحسنى والصفات معلمة يعني علم يقين، فالله يراك ويسمع كلامك ويعلم ما توسوس به نفسك ولا تخفى عليه خافية. فاتق الله سبحانه وتعالى حيثما كنت وإن كنت في سابع أرض. لذلك أين وقع الخلل عند بعض الناس؟ أنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، لأن مراقبة الله سبحانه وتعالى عنده ضعيفة، فهو بين الناس متقي لكن تحت لحافه لا يتقي الله سبحانه وتعالى. وما أسهل الوقوع في هذه الأزمنة في المعاصي والمنكرات مع سهولة هذه الأجهزة الموجودة. فإن الإنسان يقع في الكبائر، في كبائر الذنوب، خلف جهاز أو مع جهاز تحت لحافه، بل بعض الناس قد يقع في الشرك من خلف هذا الجهاز، وبعضهم يقع في البدع من خلف هذه الأجهزة. فاتق الله سبحانه وتعالى حيثما كنت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.